بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يعني بعد أن ذكر المؤلف فضل التوحيد والدعاء إلى التوحيد وما يكفر من الذنوب، أتبعه بهذه الترجمة، يعني كأن النفوس تاقت إلى معرفة هذا التوحيد الذي هذا فضله. فما هو هذا التوحيد؟ مع أنه سبق بيان للتوحيد في أول كتاب، وهذا زيادة إيضاح وبيان. وأهم المقصود في هذا الباب أن التوحيد لا بد فيه من الكفر بما يعبد من دون الله. هذه القضية الكبيرة التي كان المؤلف يواجهها، أنه كان يعني في يدعو قوما يعبدون الله، يصلون ويصومون ويزكون في الجزيرة العربية، ويذهبون إلى القبور ويدعون أصحابهم مع الله تبارك وتعالى. فكان يدعون الإسلام، إذا أنكر عليهم قالوا نحن مسلمون ولا لا، صلي ونصوم نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لسنا بمشركين. فكان يواجه هذه القضية، إذا دعاهم للإسلام قالوا نحن مسلمون، وإذا عملوا التوحيد قالوا نحن موحدون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهم في الوقت نفسه يذهبون إلى قبر زيد بن الخطاب، كان في قريب من حرين الظاهر، أو العينة قريب من العينة، يذهبون إليه ويشركون مثل ما يذهب المشركون إلى اللات والعزى ويدعون أصحابها مع الله تبارك وتعالى، شرك أكبر. وهم يصلون ويصومون، يعني يختلفون عن كفار قريش، أن كفار قريش ردوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتلفظوا بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، أنه إذا قال لا إله إلا الله معناها إيش؟ الكفر بما يعبد من دون الله، لأنه نفى الإلهية عن غير الله وأثبتها لله. إذا لابد أن يترك اللات والعزى وغيرها من الأصنام. لكن هؤلاء الجهلة في زمن الشيخ لا يعرفون معنى هذه الكلمة، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلون يصومون يزكون ويحجون ويذهبون إلى القبور ويدعون أصحابها مع الله تبارك وتعالى، فهم مشركون وهم لا يشعرون. إذا دعاهم إلى التوحيد قالوا نحن موحدون، إذا دعاهم إلى الإسلام قالوا نحن مسلمون، وينكرون على الشيخ كيف تقاتل هؤلاء وهم يصلون يؤذنون ويصلون، كيف تقاتلهم، كيف تكفرهم، كيف تستحل دماءهم وأموالهم. فالمؤلف رحمه الله يعني جمع في هذا الباب من الآيات وذكر حديث صريح يدل على أن من لم يكفر بالطاغوت أنه لم يؤمن بالله ولم يوحد الله ولم يعرف معنى التوحيد ولا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون، هذه الآية نزلت في من يدعو الموحدين، المشركون الذين يدعون الموحدين كعيسى والعزير والملائكة ومن يدعو الجن المسلمين، فإنه الآية تنطبق على أولئك كلهم. أولئك الذين يدعون يبتغون، من هم الذين يبتغون؟ المدعوون المعبودون، يعني أناس من المشركين عبدوا موحدين من الأنبياء والملائكة ومن صالح الجن، وهؤلاء المعبودون لم يرضوا بالعبادة. أولئك يعني المعبودون يدعون، أولئك الذين يدعون أولئك الذين يدعون يعني يعبدون، أولئك الذين يدعون يبتغون، أي المعبودون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة هي طلب القرب من الله تبارك وتعالى بكل سبب من التوحيد والصلاة والصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. يعني مناسبة الآية للباب أن من عبد غير الله فليس بموحد، أن الله تعالى أنكر على هؤلاء الذين يدعون الجن المسلمين أو يدعون غيرهم من الموحدين، والله تعالى ذكر هذه الآية إنكارا عليهم أنهم يدعون عبادا فقراء، وأن المدعوون يعبدون الله. لماذا يعبدون الله؟ لأنهم عبيد ولأنهم فقراء مضطرون إلى خالقهم جل وعلا. إذن هذا في إنكار لعبادة العبيد، لأن المعبودين عبيد يعبدون الله ويسألونه ويبتغون إليه الوسيلة. إذن عبادة العباد هذه شرك. فإذا من عبد غير الله سواء كان حجرا أو شجرا أو وليا أو جنيا أو ملكا فإنه ليس بموحد، لأن الله تبارك وتعالى أنكر على هؤلاء العابدين كيف يعبدون عبادا أمثالهم يدعون الله ويبتغون إليه الوسيلة. أيهم أقرب؟ يعني يتنافسون، المعبودون يتنافسون من الملائكة من العزيز وعيسى الإسلام والجن المسلمين يتنافسون أيهم أقرب إلى الله تبارك وتعالى، أي أيهم يتقرب أكثر بالعمل الصالح. والآية الثانية يقول تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه الآية صريحة في تفسير التوحيد، وأنه لا يتم إلا بالكفر بما يعبد من دون الله. إنني براء، تبرأ من عبادة غير الله. فالذي يقول لا إله إلا الله ولا يتبرأ من عبادة غير الله هل هو موحد؟ الجواب لا، ليس بموحد. كيف يكون موحد ويعبد غير الله؟ لأن التوحيد ما معناه؟ إفراد الله بالعبادة. فمن عبد الله وعبد غيره لم يفرد الله بالعبادة. والناس في هذا الأمر ثلاثة أقسام. القسم الأول من لا يعبد إلا الله، هذا هو الموحد. القسم الثاني من يعبد الله ويعبد معه غيره، هذا المشرك. والقسم الثالث الذي يعبد غير الله ولا يعبد الله، هذا كافر ومشرك أيضا من جهة الربوبية، لكن وصف الكفر أوضح فيه أنه كفر بعبادة الله وعبد غير الله. إذن الثاني والثالث هذا مشرك وهذا كافر، ولا ينجو إلا القسم الأول وهو الذي أفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. إذن الآية واضحة لأنه لا يكون موحدا إلا إذا تبرأ مما يعبد من دون الله حتى لو لم يعبده، لابد أن يتبرأ منه سواء عبد أم لم يعبد. يعني قد مثلا إنسان لا يعبد هذا الصنم لكن يرى أن عبادته صحيحة وهو لا يعبده، أو يعتقد أن دين النصارى أو دين اليهود دين صحيح وهو مسلم يصلي ويصوم ويزكي لكنه يقول دين اليهود صحيح، ما حكم هذا؟ كافر، لأنه لم يتبرأ من الدين المخالف لتوحيد الله. لأن اليهود يعبدون عزير والنصارى يعبدون المسيح، فمن صحح دينهم فإنه كافر. كذلك دين اليهود منسوخ، دين النصارى منسوخ، فمن لم يعتقد النسخ فقد كفر بالله تبارك وتعالى. الآية الثالثة وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني وإن كانوا لا يعبدونهم العبادة الصريحة السجود ونحو ذلك، لكنهم يطيعونهم في تحليل ما حرم الله اعتقادا. أما من أطاع ويعتقد أنه حرام هذا فسق وليس بكفر. وطاعة غير الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يطيعه معتقدا حل هذا الشيء المحرم، هذا ما حكمه؟ هذا كفر، لأنه غير دين الله، اعتقد وأطاعه معتقدا حل ما حرم الله وهو يعلم أن الله حرمه، هذا كفر بلا شك. هذا المراد بالآية اتخذوا أحبارهم، الأحبار علماء اليهود ورهبانهم عباد النصارى أربابا من دون الله. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال: ليسوا يحلون ما حرم الله وتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: سيحرمون ما حل الله وتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. لأنهم جعلهم ربا، لأنه لا يملك التحليل والتحريم إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب والخالق وهو الأمر الناهي، وما عداه عبد مربوب ليس له حق في الأمر والنهي. فمن جعل حق الأمر والنهي لشخص معين من الخلق فقد جعله ربا وعبده وأشرك بالله تبارك وتعالى. إذن هذا قسم له. قسم الثاني أن يطيع شخصا فيما حرم الله بفعله أو قوله وهو يعتقد التحريم، هل يكفر؟ الجواب لا، مثل طاعة قرناء السوء يزين لهم المحرمات من زنا وربا وغير ذلك فيطيعه ويزني معه، هذا ليس بكفر. إذا اعتقد أنه حرام هذا ليس بكفر، لكنه من الفسق. والثالث أن يطيع العلماء ويعتقد التحليل والتحريم، لكن بناء على أنه عالم يفتي بما أنزل الله، حتى لو أخطأ العالم فهذا التابع له معذور. إذا كان يرى أنه من أهل العلم وأهل الدين فلا حرج عليه حتى لو أخطأ المفتي. هذا حال العوام مع المفتين، أنهم يستفتون من يثقون به ويعتقدون حلم أحله المفتي وتحريم ما حرم المفتي. أحيانا يخطئ المفتي فيحل ما حرم الله خطأ، هل عليه شيء؟ إذا كان من أهل الاجتهاد واستفرغ وسعه ليس عليه شيء، وهذا التابع له فذلك ليس عليه شيء إذا كان يعلم أنه من أهل العلم والدين. أما إذا شك في علمه أو دينه فلا يجوز أن يستفتيه، لأنه معناه أنه يتتبع الرخص وهو النفس. إذن هذه الآية تدل على أنه لا يحصل أو لا يتحقق التوحيد إلا بعبادة الله والكفر بما يعبد من دون الله حتى لو لم يعبد، لأن هؤلاء الأحبار والرهبان لم يكونوا يعبدونهم عبادة مباشرة بالسجود ونحوه، إنما يطيعونهم في ما حل الله، في تحريم ما حل الله وإحلال ما حرم الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الند هو النظير والمساوي، جعلوا هذه المخلوقات أندادا أي مساوية لله تبارك وتعالى في العبادة. ولا شك أنهم لم يجعلوها أندادا في الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فهم لم يجعلوها أندادا في الربوبية، لأن هذه فطرة، كل أحد يعلم أنه لا يملك هذه الأمور إلا الله تبارك وتعالى. لكن جعلوا مندادا في إيش؟ في توحيد الألوهية، جعلوا مندادا في العبادة، يعبدونهم، يدعونهم، يذبحون لهم، ينذرون لهم، جعلوا مندادا في العبادة. إذن من جعل لله ندا يحب كحب الله، تقرب إليه بالعبادات التي تقرب بها إلى الله من دعاء ونذر صدقة ذبح، فقد أشرك بالله ولم يكن موحدا ولو كان يعبد الله. لأن هؤلاء الكفار مشركون، قال عنهم جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أصح الأقوال في معنى الآية يحبونهم، أي الأنداد كحبهم لله، هذا معناه أنهم يحبون الله. المشركون هؤلاء يحبون الله ويعبدون الله، ولكنهم عبدوا معه غيره، فالله سبحانه وتعالى كفرهم. إذن التوحيد لا يحصل إلا بترك عبادة من دون الله واعتقاد أنها شرك، لا يكفي مجرد ترك، بل لا بد أن يتركها ويعتقد أنها شرك وينهى عنها. أما إذا عبد أو اعتقد الجواز فقد كفر. الحديث صحيح وصريح، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيح أي في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذه الجملة الثانية تأكيد، وإلا كلمة لا إله إلا الله تتضمن الكفر بما يعبد من دون الله، لأنه قال لا إله يعني أبطل عبادة غير الله، لا إله نفى العبادة عن غير الله ثم أثبتها لله، لا إله إلا الله وكفر، على باب التأكيد، مثل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، على باب التأكيد، لأن الحديث صريح في تأكيد وكفر بما يعبد من دون الله عام، سواء كان ملكا أو نبيا أو جنيا أو إنسيا صالحا أو غير صالح أو حجرا أو شجرا أيا كان، لابد شرط التوحيد أن يكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. مفهوم الحديث أن من عبد مع الله شيئا أنه لا يحرم ماله ولا دمه، هذا الذي فعله الشيخ رحمه الله، أنه دعا من حوله في نجد ونهاهم عن عبادة القبور والأشجار والأحجار فأصروا وأبوا ولم يستجيبوا فقاتلهم، ورأى أنه تحل دماؤهم وأموالهم لأنهم لم يكفروا بما يعبد من دون الله، استمروا على عبادة القبور والأشجار فقاتلهم. ولذلك الشيء عنه أنه يقتل أو يقاتل المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم، هو يرى أنهم ليسوا بمسلمين لأنهم لم يكفروا بما يعبد من دون الله، مع أنه دعاهم بين لهم حذرهم ووضح لهم أنه شرك لكنهم أصروا، لأنه وجد عليه آباءهم تعودوا عليه، إنسان منذ أن نشأ وأبوه وجده ومن حوله يذهبون إلى قبر زيد بن الخطاب ويدعون أنه يشفي المريض وأنه يجيب الدعوات وأنه يشفع عند الله، صار هذا جزء من الدين، ويدعون له أوقات معينة في الزيارة، الذين يذهبون لبدوي في مصر قبر الحسين وما شابه ذلك، ويدعون أن هذا جزء من الدين، وأنهم إذا ذهبوا إلى تلك القبور أنه يزداد دينه، أن هذا يقربه إلى الله تبارك وتعالى، فتراه يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ومع ذلك يذهب إلى البدوي في الأسبوع مرة في الشهر مرة، وربما يدفع الأموال ويشعر أن هذه عبادة، يضعون أموال عند القبر، كل هذا من الشرك، ولا ينفعه صلاته وصيامه كله باطل، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك خطير ويحبط جميع الأعمال والعياذ بالله، نسأل الله العفو له. في الآية السابقة قول إبراهيم عليه السلام، قال الله تعالى عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، كلمة فطرني هذه فيها فائدتان، الفائدة الأولى أن الفطر هو الخلق، الذي فطرني خلقني، هذه فيها بيان سبب العبادة وأن المعبود هو الخالق، وفيها فائدة أخرى أن الأصنام لا تستحق العبادة لأنها لم تخلق، فأنا يقول أنا لا أعبد إلا الذي خلقني، والذي لم يخلقني لا أعبده لأنه لا يستحق العبادة، هذا فيه إشارة إلى العلة أو السبب العبادة وهو الخلق. والفطر يختلف عن الخلق، يعني الفطر فطر يعني قريب معنى خلق، لكن لها زيادة معنى وهو الإيجاد على غير مثال سابق، الإيجاد على غير مثال سابق، قال بعض الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما قال ما عرفت معنى هذه الكلمة حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهم أنا الذي فطرتها، وش يقصد؟ يعني اللي حفرتها أول مرة، أما الذي جددها فليس هو الذي فطرها، فعرف معنى فطر أنه أراد حفر أول مرة ولم تكن موجودة، فهذا معنى فاطر السماوات والأرض، يعني الذي خلقهما على غير مثال سابق. ثم قال رحمه شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني ما بعدها من الأبواب فيها تفصيل في بيان الشرك والتحذير منه، تبين هذه الترجمة بيانا أكثر، يعني كل نوع من الشرك حذر منه فهو داخل بهذه الترجمة، لأن معنى التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والكفر بما يعبد من دون الله. إذا لابد أن نعرف ما هي أنواع الشرك حتى يتم الحذر منه، لأن الذي لا يعرف الشيء قد يقع فيه، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر أو ما يعرف الشر من الخير يقع فيه. إذا لابد معرفة أنواع الشرك حتى ينجو من العذاب، لأن الأمر عظيم. بدأ بأول نوع الشرك، باب من الشرك، ليس كل الشرك إنما هو من صور وأنواع الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء يعني بعد النزول، أو دفعه قبل النزول. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم، أي أخبروني، ما تدعون من دون الله، أي من الأصنام والأوثان، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. هذه الآية في الشرك الأكبر، هذه نزلت في الشرك الأكبر، واضح سياق الآية في الشرك الأكبر. قل أرأيتم ما تدعون، كانوا يدعون الأصنام كاللات والعزى ومنات وغيرها، فالله سبحانه وتعالى وبخهم على عبادة هذه الأحجار التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر. قال: أفرأيتم، أي أخبروني، ما تدعون من دون الله من هذه الأوثان، إن أرادني الله بضر، مرض أو فقر أو ما شبهه، هل هن كاشفات ضره، يعني هل يمكن لهذه الأحجار أن تكشف المرض أو تكشف الفقر؟ لا يمكن. هذا سؤال عقلي، مخاطبة عقلية، كل يعلم أن هذه الأصنام من الحجارة أو من الأشجار أو من الموتى أو من الغائبين أنهم لا يستطيعون ينفعوا الداعي بشيء، لكن هذه أشياء تورثوها وصارت أوهاما صدقوها، أنهم تلقوها من الصغر أن هذا ينفع ويشفع ويدفع، وصاروا يتلقون هذه الخرافات من الصغر ومشوا عليها. لكن لو حكم الإنسان عقله لعرف أنه على غير شيء، أنه يدعو شجرا، شجرة تأتي المرأة في نجد، كان فيها أشجار نخيل كبار، الفحل يسمونه الفحل، تأتي البعثة تقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. سبحان الله، هل الشجرة هذه نخلة، كيف تجينا الزوج قبل الحول؟ هذه نخلة لا تنفع تضر ولا تسمع ولا شيء، لكن الإنسان إذا تلقى الشيء من الصغر فإنه ينبت معه ويستمرعه ولا يبحث عنه، لأنه تلقاه من الصغر. وفي خرافات يرددها العوام، يعني يخوفون الأولاد الصغار، يجيك السعلو وكذا من أشياء، ويصدق الصغير حتى يكبر، إذا كبر بدأ يشكك ويقال له: هذا غير صحيح، وش ما في شيء اسمه سعلو وكذا، فينتبه ويعرف أن هذه خرافات. لكن لو لم ينبه أو كبر يستمر عليها، يصدق هذه الخرافات ويستمر عليها، مع أنهم يكذبون، يأتون يعني بقصص مكذوبة، بعضها رؤى وما شابه، فلان رأى في المنام الشيخ الفلاني، يعني المعبود الحسين أو غيره أو البدوي، قال له كذا وقال له كذا، وقال له يعني إذا ذبحت عند القبر فعلت لك كذا وكذا، يعتمد على منام أو قصص مكذوبة، وأحيانا تكون صادقة توافق القدر، يعني إنسان مريض وجاء عند القبر ودعا صاحبه ثم شفي قدرا وافق القدر، فيخدع به ناس كثيرون، يقول: فلان كان في كذا وكذا وذهب للقبر وذبح عنده وشفي. قد يكون من تسلط الجن، الجن يسلطون على الشخص، فإذا ذبح عند قبر تركوه خرجوا عنه من أجل أن يهموه أن هذا الفعل هو الذي نفعه، يتمسكون بهذه الخرافات وهذا الشرك. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما ذهبت امرأته إلى يهودي يقرأ عليها، فقال يعني نهى عن الذهاب إلى هذا اليهودي، فقالت لما تقول هذا؟ والله إنني يعني رأسي يؤلمني فإذا أو عينها تؤلمها فإذا قرأ عليها سكنت. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال الشيطان ذلك الشيطان ينخسها فإذا قرأ تركها، يعني من أجل أن يهمها أن قراءة اليهودي هي التي نفعت. والشياطين لهم لا شك صولة وجولة ولهم تسلط على من يضل عن سبيل الله، الذي ينحرف عن دين الله سلط عليه الشياطين وتضله، نسأل الله العافية. قال ابن تيمية رحمه الله أحيانا تأتي الشياطين في صورتي، يقول يأتيني الشخص يقول أنت أتيتني في المكان الفلاني في اليوم الفلاني وكنت منقطعا فأعطيتني ماء وطعاما، ويقول أنا لم أذهب إلى ذلك المكان ولم أره من قبل، لكن الشيطان جاءه بصورة من أجل أن يعتقد فيه أنه ينفع وأنه يجيب يغيث الملهوفين من أجل أن يعظموه أن يشركوا به. فهذه كلها من الشيطان، ومن أراد الاستزادة فليراجع كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن أولياء الشيطان لابن تيمية رحمه الله. إذن هذه الآية في الشرك الأكبر، لكن المؤلف استدل بها أيضا على إبطال لبس الحلقة، لأن هذه الحلقة التي تلبس سواء كانت من جلد أو من صفر نحاس أو من أي شيء، هذه الحلقة يعتقد صاحبها أنها تنفع، فهي مثل اعتقاد المشرك في الصنم أنه ينفع. هذه حجارة يدعوها المشرك يعتقد أنها تنفع، وهذا جاء بحلقة من نحاس وضع في يده ويعتقد أنها تنفع. إذن الآية تشمل وتعم الاثنين. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، كما أن الأصنام لا تكشف الضر كذلك هذه الحلقة لا تكشف الضر، ولا يكشف الضر إلا الله تبارك وتعالى. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي من نحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، نوع من الأمراض، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. يعني السند في شيء بعض الضعف في كلام يسير، لكنه له شواهد يتقوى بما بعده من الحديث التي ساق المؤلف رحمه الله، ومعناه صحيح تشهد له الحديث التي بعده. قال هذا الرجل من الوانه وضع حلقه، ورد انه في العضد وضع في عضده، قال هذه من الواهنه، يعني انها تحميه من مرض معين اسمه الواهنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام انكر عليه، هذا فيه وجوب انكار الشرك لانه اعظم المحرمات، قال انزعها. ثم بين له عاقبه هذا العمل الشركي، قال اما انك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال ويخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. لو قال من أي أنواع الشرك لبس الحلقة وما شبهها، من أي أنواع الشرك؟ نقول على حسب اعتقاد الشخص، إن كان يعتقد أنها تنفع بذاتها بنفسها صارت كالأصنام لا فرق. مش الفرق حلقة من حديد أو من نحاس أو حجر أو شجر، كل واحد ولا لا؟ إذا مرة تأتي النخلة وتقول يا فحل الفحول، نفس الشيء، هذه ترجو النفع من هذا الفحل أنه يستطيع أن ينفعها، وهذا يرجو النفع من هذه الحلقة التي في يده. لا فرق بين شجرة وبين حلقة أو بين حجر أو شجر، كل واحد إذا اعتقد أنه ينفع بذاته. أما إذا اعتقد أنه سبب، أنه مجرد سبب والله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي، فهذا يراه العلماء شرك أصغر، لا يصلح حد الأكبر، شرك أصغر. وجه كونه شرك أصغر، ما وجه كونه شركا أصغر؟ لأنه أولا أنه يعني قد نقول تعلق به وقد نقول ما يتعلق، لأن الأسباب سيأتينا أنها جائزة مطلوبة وقد لا يتعلق بها الإنسان. سمر يتزوج، الزواج سببا لحصول الأولاد فيتزوج، ولكن لا يعلق قلبه بالزواج، يعلم أن الأمر بيد الله وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الأولاد، أو يفتح محلا للتجارة ولا يتعلق بهذا المحل، يعلم أن الرزق بيد الله، فيمكن أن يباشر السبب ولا يتعلق به ولا يصير شركا. ويمكن أن الإنسان يباشر سببا شرعيا، سبب شرعي يتعلق به فيصير شركا. إذن كون الشرك ليس من أجل التعلق بالسبب، هذا الآن اعتقد أن هذا سبب وليس بسبب، اعتقد أن الحلقة سبب وهي ليست سبب لا شرعا ولا حسا، هذا الآن محل الشرك ليس هو التعلق بالسبب. أن يمكن سان أن يتعلق بسبب مشروع ويكون نوعا من الشرك، تعلق بهذا السبب نوع من الشرك. إذن كون الشرك ليس لأجل التعلق بهذا السبب، إذن لابد نبحث عن سبب آخر. ما وجه كوني شركا؟ ذكر بعض العلماء وجه ذلك قال لأنه يعني حكم لهذا الشيء بأنه يؤثر أو أنه سبب، والله سبحانه وتعالى لم يجعله كذلك. إذن شارك الله في حكمه، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل هذا الشيء سببا أو لا أو ليس بسبب. يعني النار سبب للإحراق، ما الذي جعلها؟ من الذي جعل سبب الإحراق؟ والله تبارك وتعالى. إذن السبب له تأثير، السبب له تأثير، ولذلك يجب الأخذ بالأسباب شرعا، لأن لها تأثير لكنها لا تنفرد بحصول النتيجة، لابد من اجتماع أسباب وانتفاء الموانع، والله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل مع وجود الأسباب، لكن السبب له أثر، ولذلك أمر العبد بالأخذ بالأسباب. إذن هذا الآن حكم، كأنه حكم في الكون، قال هذه الحلقة تؤثر في دفع المرض، والله سبحانه وتعالى لم يجعل لها تأثيرا. إذن شارك الله في الحكم، شارك الله في الحكم. إذن نقول الأسباب لا تثبت إلا بأحد أمرين، لا يثبت أن هذا السبب صحيح إلا بأحد أمرين، إما شرعا بدليل كتاب السنة، أو بالتجربة الصحيحة، أن يعني الناس يجربون ويتوصلون إلى نتائج من هذه الأسباب، مثل العلاج، أكثر علاج عن طريق التجارب، وبعضه عن طريق الشرع. الرقية سبب للشفاء، من أين عرفناها؟ من الشرع، وينزل من القرآن ما هو شفاء، لا رقية إلا من عين أو حمى، إلى آخر ما ورد في الرقى. العسل سبب للشفاء، من أين أخذناه؟ من الشرع. الحجامة كذلك، وهكذا، هذه أسباب شرعية، وفي أسباب تعرف بالتجارب الصحيحة، يعني مثل بقية أنواع العلاج والطب، هذا كلها مأخوذة من التجارب. أكثر الأدوية والعلاجات مأخوذة بالتجارب، لكنها صحيحة، يثبت أن هذا له تأثير، هذا الشراب، هذا الحبوب وما شابه ذلك لها تأثير على البدن، تقاوم هذا المرض، هذه تجارب صحيحة. لكن من لبس حلقة وقال أنا أجد راحة إذا لبس هذه الحلقة، هذه تجربة صحيحة ولا وهم؟ هذه وهم، لأن العقلاء يعلمون بالتجارب الصحيحة أن هذه الحلقة من الصبر أو الحديد أو خيط حبل أو من جلد أو ما شابه ذلك، ليس له تأثير على هذا المرض، يعني ناسيه في دفع المرض ما له أي تأثير. لكن قد يكون بعض الناس عنده وهم، أو الشياطين ربما يعني كما سبق الشيطان ينخسه، فإذا أشرك بالله تركه من أجل أن تمسك بهذا الشرك، فلا بد أن تكون التجارب صحيحة. طيب إذا ثبت أنه سبب ما حال الإنسان مع هذا السبب؟ نقول الناس في الأسباب ثلاثة أقسام، منهم من يعتمد على السبب، ولهذا قال الاعتماد على الأسباب شرك بالله تبارك وتعالى، الاعتماد على السبب حتى لو كان السبب صحيحا نوع من الشرك. والنوع الثاني من يلغي الأسباب، يعني يعرض عن الأسباب، لا ينكرها لكن يعرض عن الأسباب، لا يأخذ بالأسباب. هذا قدح في الشرع، لأن الشرع أمرنا بالأخذ بالأسباب. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، إذن كل نافع أنت مأمور بالأخذ به. قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أم أتركها وأتوكل، يعني الناقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، يعني الأخذ السبب لا ينافي التوكل بل هو معين على التوكل، لأن الذي يتوكل ولا يأخذ الأسباب هذا متواتر. وكان أناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أنكر الله عليهم هذه الكلمة أنهم تركوا السبب. لا شك أن التزود سبب لعدم سؤال الناس وعدم الفقر والحاجة، فهم يتركون الزاد ويقول نحن متوكلون، هذا تواكل وليس توكلا، وذلك أنكر الله عليهم. قال تعالى وتزودوا، هذا أمر بالأخذ بالأسباب. إذن من اعتمد على السبب هذا شرك، قد يكون أصغر قد يكون أكبر. من أعرض عن السبب هذا قدح في الشرع. ومن أنكر الأسباب أن تكون أسبابا فهذا نقص في العقل، أنا لا أنكر عقل، لو قال شخص النار ليست سببا للإحراق هذا في عقله خلل، السكين ليس سببا للقطع، الزواج ليس سببا للأولاد، الزراعة ليست سببا للحصاد، كل هذا يعني لا يقول عاقل، هذا نقص في العقل. إذن الشريعة جاءت بأكمل الأمور، أن إذا ثبت هذا الأمر أنه سبب وجب الأخذ به عند الحاجة إليه مع التوكل على الله تبارك وتعالى. فالمؤمن يفعل الأسباب وقلبه متعلق بالله، لماذا؟ لأن السبب مهما كان لا ينفرد بإيجاد المسبب، لابد أن تكتمل الأسباب وتنتفي الموانع، والله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق المسبب عند وجود السبب. كم من إنسان يتزوج ولا يولد له، كم من إنسان يزرع ولا يحصد، وهكذا أشياء كثيرة، كم من إنسان يطلب الرزق ويخسر ولا يحصل له المراد. إذن لابد من تعليق القلب بالله، افعل السبب ولكن علق قلبك بالله تبارك وتعالى. إذن تعلق بالأسباب هذا نقص في التوحيد ونوع من الشرك. سامح معتمد اعتماد كامل على الراتب الشهري على الوظيفة وينسى أن الله هو الرزاق، هذا نوع من الشرك، ضعف في التوحيد. حتى لو كان لك راتب معين شهريا تستلمه فإنك يجب أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر لك هذه الوظيفة والذي يسر لك هذا المرتب، ولو شاء الله تبارك وتعالى حصل خلل وذهب هذا الراتب. كم إنسان في الدول التي حولنا حصل اضطرابات وانقلابات وحروب وذهبت الرواتب، ولا لا؟ التي تأتي من الدولة، لأن راتب الدولة أثبت من راتب الشركات وغيرها. وحتى الدول تنهز في لمح البصر، يوم بين عشية وضحاها تهتز الأمور وتذهب تلك الرواتب، فالأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. اللي هو اعتماد على الأسباب نوع من نوع شرك في الربوبية، لأنه جعل هذا، لأنه شارك الله في الحكم، حكم القدري، لأن الأسباب هذه حكم قدري، أن الله تعالى قدرا جعل النار محرقة وجعل الزواج سببا للأولاد وما شابه. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. التميمة يعني هي أي شيء يعلق يعتقد أنه ينفع يجلب نفعا أو يدفع ضرا، أي شيء يعلق سواء من جلد أو من حلق صفر نحاس، بعضهم يضع مثلا جلد ذئب على الباب يعتقد أنه يطرد الجن، وبعضهم يضع حلقة كأنها حلقة حذاء الفرس يعلقون على الباب يزعمون أنها تطرد الجن وما شابه ذلك. حتى المصحف يعني بعض الناس يضع مصحف في السيارة لا للقراءة، يقول لأنه يمنع يحمي السيارة من الحوادث، هذا أيضا نوع من الشرك. فكل شيء يضع الإنسان سواء كان من جلد أو من حديد أو من نحاس أو من الصفر يعني الصفر والنحاس أو من الودع اللي الصدف، الودعة هي الصدف اللي يأخذه من البحر يزعمون أنه ينفع أو يجلب نفعا يجلب ضرا، كل هذا نوع من الشرك، الاعتماد على غير الله تبارك وتعالى. وهذه الأمور ليست أسبابا شرعية، فإذا جعله سببا هذا خطأ الأول. الخطأ الثاني إذا اعتمد عليه وجمع بين خطأين، هذا شكل قدح في التوحيد ونوع من الشرك. الواجب على المؤمن يعلق قلبه بالله وأن لا يستعمل إلا الأسباب الشرعية وأن لا يعتمد عليها، هذه السلامة والنجاة التي يحصل مع تحقيق التوحيد. أما أخذ هذه الأسباب وفعلها فإنه محرم شرعا. حتى من القرآن يعني التمائم التي من القرآن حرمها كثير من السلف الصحابة رضي الله عنهم، يعني بعض الناس يكتب آية الكرسي أو المعوذات ويلفها في ورقة وربما يخيط عليها جلد يضعها تحت المخدة، يقول هذه تحميني من الشياطين يحصل فيها خير حماية وحفظ، أو يعلقها في رقبة الصبي يقول هذا حرز للصبي يحمي من العين يحمي من الحوادث وما شابه ذلك. كل هذا لا يجوز على القول الصحيح، لأن هذه الأمور ولو كانت من القرآن لا تنفع بمجرد الكتاب والتعليق، وإنما تنفع بالإيمان والقراءة. اقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. إذن آية الكرسي تنفع إذا قرأها مؤمنا بها، وكذلك بقية الآيات والحديث والتعاويذ تنفع من قرأها وتعبد لله بذلك مؤمنا بها جازما بأنها يحصل فيها خير. أما مجرد الكتابة فإن هذا لا ينفع، وإلا لكتب الإنسان آية الكرسي وعلق في رقبته ولم يقرأها بعد كل صلاة ولم يقرأها عند النوم، ما حاجة للقراءة لأنها موجودة في رقبته، يضع كل أذكار النوم يكتبها في ورقة ويدخلها في المخدة تحت الوسادة وفي داخل الوسادة، ولا حاجة أن يقول أذكار النوم كلها موجودة طوال النوم وهو نائم عليها، هذا من العبث ولا ينفع شيء. وهذا هو الصحيح أن هذه الأشياء تحرم ولو كانت من القرآن أو من السنة، لأن القرآن نزل ليقرأ ويتعبد به لا لأجل أن يكتب ويجعل أحرازا تماما. بعض الناس يضع آيات في المجال يعلقهم في المجالس، هذا على حسب النية، إن اعتقد أن هذه الآية تحميه من الشياطين هذا هو نفس الشيء، هذا من باب التمائم الشركية. وإن قال والله أنا كتبت الآية من أجل أن تحفظ يعني حتى يقرأ الناس يحفظونها أو حديث أو ما شابه ذلك، كفارة المجلس يقول من أجل التذكير إذا رأها الجالسون قالوه، أي نية طيبة، لكن الأولى تركها، الأصل تركها. يعني كأنه قصده أن الشخص يقرأها تذكير لمن نظر إلى البيت على حسب نيته، إن اعتقد أن التحميد مجرد كتابة هذه الآيات فهي من التمائم المحرمة. وإن كان لا يقول أنا أريد أن من نظر إلى البيت الجديد الحسن وقرأ هذه إن يتذكر، إذا رأى الآية مكتوبة يتذكر ويقرأها من أجل لا يصيب بالعين، وعلى نيته بحسب النية. لا إيش بذاته. نعم هي لها تأثير لكنها لا تنفرد بالتأثير، يعني عقل الناقة له تأثير على عدم هروب الناقة ولا لا؟ له تأثير، ما حد يقدر، ما حد ينكر هذا، لكن لو شاء الله لانفلت العقال وراحت. النار محرقة ولا لا؟ لما ألقي إبراهيم عليه السلام هل احترق؟ لا، الله تعالى أوقف هذه الخاصية في النار وهي الإحراق، لأن الله هو الذي جل وعلا هو الذي وضع في النار هذه الصفة، ولو شاء لسلبها ولا لا؟ يعني السبب الصحيح له تأثير لكنه لا ينفرد بالتأثير، ولا شك له تأثير، لو لم يكن له أثر لما أمر المسلم بفعله، لكنه لا ينفرد بالتأثير. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. تعلق التميمة مثل لبس الحلقة نوع من الشرك، إن اعتقد أنها تنفع بذاتها فهو أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، ويجب إزالتها، ولها ضرر حتى في العاجلة. فلا أتم الله له لأنه مشرك وعصى الله تبارك وتعالى، والخير إنما يحصل من الله، فهذا وضع هذه التميمة من أجل أن يحصل له تمام، والله سبحانه وتعالى لا يرضى بهذا الفعل، فقد يحصل له عكس مراده، قد يبتلى بالأمراض، يبتلى بالحوادث من أجل أنه أشرك بالله، مثل يضع المصحف في السيارة يعتقد أنه يحميه من الحوادث، ربما يبتلى بالحوادث لأنه عصى الله، الله تعالى يعاقبه. فلا أتم الله له، من ناحية الدنيا قد يحصل الشر وقد لا يحصل، لكن من ناحية الدين يحصل قطعا. فلا أتم الله له دينه لا شك، أن هذا دعاء من أو خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أن من تعلق تميمة فلا أتم الله له الدين يقينا، أنه لا أتم الله له الدين لأنه أشرك، وأما الدنيا قد تعجل له العقوبة وقد تدخر يوم القيامة. ليس بشرط كل ما وضع تميمة في السيارة أنه يصاب بحوادث، حتى لا يقول شخص والله أنا حاط المصحف من 10 سنين والحمد لله ما جاني ولا حادث، هل هذا دليل على الصحة؟ لا، أنه قد يستدرج، قد يستدرج الإنسان إذا عصى يستدرج، كما قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين. ومن تعلق ودعة كما سبق هي صدفة تؤخذ من البحر، فلا ودع الله له، يعني لا ترك الله له، لا ودع يعني ما لا تركه في دعة وراحة وسكون، هذا أيضا خبر أن هذا شر عليه، وأنه يأتيه الشر من الباب الذي طلب منه الخير، وهذا غاية الجهل، أن يطلب الإنسان الخير من الباب الذي يأتيه منه الشر، هذا والعياذ بالله عمى بصيرة، نسأل الله العافية. وفي لفظ من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه كلها حديث صحيحة، من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا نص على أنه شرك لكنه يختلف على حسب نية الفاعل. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، رواه ابن أبي حاتم. هذا ضعيف، لكن لا شك أنه يجب على من رأى شخصا يعلق شيئا من التمائم أن ينكر عليه. بعض الناس يضع مثلا أسورة يرى أنها تنفع أو تدفع الضر، بعض يضع خيطا في الرقبة، بعض يضع في السيارة، بعض يضع في البيت، على حسب أحوال الناس وحسب اعتقاداتهم. فمن رأى شخصا معلقا لشيء فإنه يجب عليه أن ينكر عليه، إن استجاب فالحمد لله، ما استجاب فقد برأت ذمتك. لكن هل تقول له لا ودع الله لك إذا رأيته، أو لا أتم الله لك إذا علق تميمة، إذا علق الودع الصدف هذه تقول لا ودع الله لك؟ المؤلف في المسائل يعني قال مشروعية في مشروعية الدعاء على من عصى، لكن هذا في نظر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل قولوا له، كما قال من رأيتموه يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، هذا لفظ صريح لأنه يدعى عليه لا أربح الله تجارتك. من سمعته ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه، لكن في هذا الحديث لم يقل قولوا له لا أتم الله لك. ويغلب عليهم الجهل، الذين يضعون هذه التمائم وما شابه يغلب عليهم الجهل، أنهم توارثوها من الصغر وسمعوا أباءهم وأمهاتهم يقولون هذه تدفع العين وتنفع وكذا، فهم يعلقونها جهلا. فالأولى أن يتلطف معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا أن نواجهه بهذا الدعاء، ولو واجهته بهذا الدعاء في الغالب أنه سينفر ويكرهك ولا يقبل. لكن لو أخذته برفق ولطف وعلمته وذكرت له الحديث فإنه قد يستجيب، إن استجاب فالحمد لله، وإلا فقد أقمت عليه الحجة. إذا الفرق بين فقولوا لا أربح الله تجارتك وبين قول عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا خبر، هذا خبر بالوعيد والعقوبة على هذا الفعل، وكذلك بقية الحديث. أما الدعاء فإنه هل يقال؟ هذا في نظر، والراجح والأقرب أنه لا يقال. نقف على قول باب ما جاء في الرقى والتمائم. التمائم المؤلف فصل فيها أكثر في الباب الذي سيأتي. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. في يعني الأسفرة إن كان ليس فيها اعتقاد أن تنفع تضر لبس الزينة هذا